السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة الصحيحة هي التي يعتمد فيها المسلم على مستنده من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل معتقد لا يراعي كلام الله القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي السنة والبيان، فهو من القول على الله بغير علم. لا شك أننا نعرف ربنا تبارك وتعالى بعقولنا، ولكن عقولنا لا تستقل بإدراكه ومعرفته. يعني المؤمن أو الإنسان عموما قد يدله عقله على صانع الكون وخالقه، لكن لا يمكن أن يتعرف على أوصافه أو كل أوصافه. هناك أوصاف يدل عليها العقل كالعلم مثلا والقدرة، لأن لا يمكن لهذا الكون المتناسق إلا أن يخرج من عليم قدير، تمام القدرة وتمام العلم. يبقى العقل يدل على هذا، لكن العقل لا يمكن أن يدل على أن القرآن كلام الله المنزل على محمد. هذا وحي. هذا الباب يسمى باب السمع. السمع لأننا ينقل إلينا، وهذا الباب هو الذي ارتضاه ربك تبارك وتعالى لتعليم البشرية منذ علم آدم الأسماء كلها قبل أن يسكنه الجنة، ولما أهبطه إلى الأرض أخبر أنه سيعطيه هو وولده كتب ومناهج الهداية. فإما يأتينكم مني هدى. فنحن لا نقف في معرفتنا بالله ومعرفتنا برسله ومعرفتنا بأركان الإيمان وأمور الإسلام إلا على هذا الهدى. وانظر إلى قول ربك هدى، وكأن من أعرض عنه فهو على طريق ضلالة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى في صراط يعني طريق. الصراط هو الطريق الواضح، الشرعة. وصف الصراط في القرآن بأنه صراط، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما، ووصف بأنه شرعة وبأنه منهاج، شرع لكم من الدين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا المنهاج متلقى عن الله، ولهذا اقتضت الحكمة أن يرسل الله رسلا إلى البشر. لو كان العقل كافيا في معرفة ما يجب على الإنسان وما يمتنع عليه لقال لنا ربنا أنا أعطيتكم العقل، لكن أرسل الله الرسل تترى وبعث النبيين وأمدهم بمناهج الهداية. العقيدة الإسلامية عقيدة صافية، ولهذا ظل عليها المسلمون في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان التابعين، ثم بدأت مقالات وبدأ أشخاص يتكلمون في العقيدة بعيدا عن منهج الهدى، كمثلا إثارة قضية هو الإنسان مسير ولا مخير، منهج الهدى تؤمن به بالقدر وتعلم أن العبد يختار عمله، يختار ما يريد حقيقة، وأن الله خالقه وخالق اختياره. المناهج الأخرى يدخل إلى المسألة من بدهيات ومقدمات مختلفة وينتهي فيها نهاية فاسدة، تبقى البداية فاسدة والنهاية فاسدة. ولهذا منهج العقيدة الصحيح أنك تبدأ بداية صحيحة، البداية الصحيحة أن مستند الأصل في العقيدة قال الله، ولهذا يقال لكل من بدأ بداية مخالفة لهذا أأنتم أعلم أم الله، ربنا بيقوله، وطالما قال الله يمكن ربنا لو قال في مسألة علمية أو مسألة عادية هنقدم قوله على قولي وقولك، لكن حينما يقول الله في مسألة غيبية لا علم لك بها، يبقى كيف تتكلم أنت أصلا وكيف تخوض فيها أنت أصلا؟ هذا باب مدخل العقائد المهم. ولهذا مستندنا في العقيدة قال الله، قال رسول الله، قال الحافظ الذهبي، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله إن صح. قال الله ما قالش عليه إن صح، لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر، لكن قال رسوله في متواتر وفي أحد، الأحد فيها صحيح وفيها ضعيف، هناخد إيه من الأحد، الصحيح ولا الضعيف؟ ما صح. يبقى العلم قال الله قال رسوله إن صح، والإجماع فاجهد فيه. ثلاث مرتكزات يرتكز عليها العلم الشرعي، قال الله القرآن، قال رسوله إن صح يعني صحيح السنة والحديث الإجماع، فاجهد فيه أي فاجتهد في تحصيله. العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، وحذاري من نبذ الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. تقول أصل فلان قال أو علم، مين فلان هذا؟ مين فلان هذا؟ وإن كان فقيها هل يصادر أو يصادم بين قول له أخطأ فيه أو زل فيه وقول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن القيم لما صاغ عبارة الذهب البيتين دول صاغهم في النونية، فقال لنا أن الإجماع هو ما كان عليه الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وحذار من نبذ الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. يبقى قال الله قال رسوله أجمعت الأمة، بعد ذلك اجتهادات، عندي قال الله ما فيش اجتهاد، الاجتهاد في الفهم بس، الاجتهاد في فهم قول الله، إن كان واضحا جليا بينا فلا نحتاج إلى اجتهاد، وإن كان يحتاج إلى بيان فالاجتهاد في الفهم ومعرفة مقصد الله ومقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد القرون، في أواخر القرون الثلاثة، ظهر كما قلنا أناس يتكلمون في العقيدة بغير هذا المستند. ولهذا لما تقرأ أول حديث في صحيح مسلم في كتاب بعد المقدمة، كتاب الإيمان أول كتاب في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم وحديث إيه؟ حديث جبريل برواية عبد الله بن عمر عن أبيه. الإمام مسلم في مقدمة الإسناد، في إسناد الحديث، يروي عن رجل يقال له يحيى بن يعمر، حد يعرف حاجة عن يحيى بن يعمر؟ إمام من أئمة المسلمين في زمن التابعين. يحيى بن يعمر ده أول من نقط المصحف. المصحف المكتوب في عهد عثمان كان خالي من النقط والتشكيلات. لا نقطة، النقط دي اسمها نقط الايه؟ الإعجام. نقط الايه؟ الإعجام. وكان قبلها حاجة اسمها نقط الإعراب، يعني أعرف ده مجرور ولا مرفوع، منون ولا غير منون، منين الكلام مكتوب. لو رجعت المخطوطة من مخطوطة المصحف هتجد الكلام كله ايه؟ مكتوب بخط بدائي بسيط، مفيش على الكلمات اللي هي الحروف المتشابكة اي علامة، لا علامة وقف ولا علامة سكتة لطيفة ولا حتى نقطة نون من نقطة باء. ولهذا لما تيجي تقرأ فتبينوا، وتجد في القراءة الأخرى فتثبتوا، الكلمة واحدة، النقط اللي بتغير الكلمتين الفاء والتاء والباء، بدلها حطينا ثاء، بدل من نقطة تحت بقى من ثلاث نقط فوق. طب هو من غير نقط خالص، يبقى تحتمل فتبينوا وتحتمل فتثبتوا ليحكم هنا القراءة. ومحدش يفهم الا واحد بقى تحمل القراءة بالإسناد. الشيخ محمد الشيخ عبد الحميد يقول لك انا ليه سند، شيخي علمني كده، جبتها منين؟ يقول والله الشيخ اداها لي كده. طب شيخ جابها منين؟ من شيخه. وهكذا وهكذا. يبقى هنا ايه؟ تلقي تلقي. لكن لما ظهر هؤلاء الذين تكلموا في مسلم، يحيى بن يعمر يقول ايه؟ انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن وايه؟ مين يذكرني بالعبارة؟ لا انا عايز الاسم الثالث، ما انا عارف حجين او معتمرين. الاسم الثالث، قال انطلقت انا ويحيى بن يعمر، ولا قال وحميد بن عبد الرحمن وحميد بن عمر، الى مكة حجين او معتمرين. قبلها قال ايه؟ كان اول من قال في القدر بالبصرة مع عبد الجهني. حط سطر تحت الخط ده، يحيى بيقول ايه؟ كان اول من تكلم في القدر في البصرة راجل اسمه معبد الجهني. طب تكلم في القدر قال ايه؟ طب الصحابة ما كانوش بيتكلموا في القدر؟ امال فين وان تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره؟ ده في نفس الحديث. لا، تكلم في القدر بغير هداية الوحي، فاطلع لنا بطمات كبرى. شوف بقى لما تكلم في القدر في البصرة قال ايه؟ كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حاجين أو معتمرين. الرجل مش فاكر هو كان رايح يحج ولا يعتمر، لكن فاكر أنه كان رايح يدور على حد من الصحابة. وهو بيروي الرواية اختلط عليه، وإحنا كنا في سفر حج ولا كنا في سفر عمرة؟ هو جاي من العراق لمكة، هو جه مكة كتير ما بين حج وعمرة. فيقول والله مش فاكر كان السنة دي كنت جاي حج ولا جاي اعتمر، بس اللي انا فاكره كويس انا كنت جاي ادور على حد من الصحابة. ليه؟ عشان يفتينا في اللي بيقوله الراجل ده عندنا. يبقى الراجل قاعد في البصرة عمال يقول كلام البعض يقول عليه زي الفل، والبعض يقول ايه الهبل ده، ايه الكلام ده، والراجل عنده حجج وعنده بيان وعنده لسان فمحدش قادر يرد عليه. واللي عندهم قدر من التمسك بالعقيدة السلفية مستغربين كلامه، بس مش قادرين هم ايه يقمعوه. فقالوا لا نروح للصحابة. قال فلقينا او فقدر لنا او فوفق لنا عبد الله بن عمر، قابلناه بقدر ربنا. الصحابة اللي احنا عايزينه طلع مين؟ عبد الله بن عمر. قال فاكتنفته انا وصاحبي. مش عارف قابلين قابلناه داخل المسجد ولا قابلناه خارج من المسجد. خد بالك التفاصيل ده ممكن ما نقفش عليها كتير، داخل ولا خارج ايه يعني ما تفرقش. المهم ان احنا قابلناه وسالناه. قال فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن يساري، كتفناه يعني، وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت. انا بغلب الظن عارف ان صاحبي هيسيبنا نتكلم، فتكلمت تكلمت. فقلت ابا عبد الرحمن ان ناسا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن دقائق المسائل العلمية الشرعية. وذكر من صفاتهم، يعني بيصوموا بيصلوا وكل حاجة مسلمين، يعني غير أنهم يقولون لا قدر. شوف بقى اجتهاد، إذا سمينا اللي قالوا معبد الجهني ده اجتهاد، اجتهاده أدى لإيه؟ أن ينفي حقيقة القدر وهو علم الله بما يكون. هل لك ما هو مش معقول ربنا عارف كل حاجة، كل حاجة هتحصل عارفها؟ يبقى إذن لو أثبتنا علم الله إذن فالعباد في معاصيهم معذورون، لأن ربنا عارف أن فلان هيعصى وفلان هيكفر. طب وفلان ده ما يقدرش بقى، ما يقدرش يقول لربنا غير اللي ربنا عارفه واللي ربنا مقدره. لا يا أخوانا، أنتوا كده هتنفوا التكليف، هتنفوا أن العبد إيه مكلف، وأنا عندي العبد مكلف. يبقى بلاش حتة علم الله دي وبلاش حتة القدر دي. فقال ما فيش حاجة اسمها ايه قدر، وانما الامر انف. طبعا هنتكلم عن مسألة القدر بالتفصيل هنا، لكن انا بس جايب لك مدخل اللي بيخش في العقيدة صح واللي بيخش في العقيدة غلط، فوصل لنتيجة نفي القدر. شوف عبد الله بن عمر رد قال ايه، قال اذا لقيت هؤلاء، او قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم، اوعى تغرك صلاته ولا قرأت ولا صيام. ما الخوارج؟ الرسول وصفهم بأنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، وقال عليهم كلاب أهل النار، وقال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فما تغترش. ولهذا قال إذا لقيت أولئك البعداء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، لو عنده جبل أحد ذهب بيوزعه للنهار لوجه الله ما قبل الله منه. ليه؟ حتى يؤمن بالقدر. وهنا مهم جدا، المرتكز العقدي عليه يقوم البر وعليه يقوم العمل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب. يبقى العقيدة مرتكز. لو أنفق مال الدنيا كله وهو على معتقد فاسد لا يقبل الله منه. وخد بالك، البر يعني الخير. المرتكز العقدي في البر دي عقائد راسخة في القلب، بنسميه علم، مسائل علمية. لكن خد بالك، انت بتاخد ثواب في المسائل العلمية اكتر ما بتاخد ثواب في المسائل العملية التعبدية. يعني ثواب ان انا عرفت ربنا صح اكتر من ثواب ان انا صليت، وصلاتي ما تصحش الا اذا عرفت صح. اذا عرفت غلط يبقى بصلي الغلط، بتوجه للخطأ، فلا تصح صلاتي الا اذا حسن توجهي. عشان كده اول كلمة في دعاء الاستفتاح اللي راه مسلم من حديث علي بن ابي طالب، واختاره الشافعي كدعاء الاستفتاح في الصلوات، وجهت وجهي. طب تصلي لمين؟ بتصلي ده شيء كويس، لكن بتصلي لمين؟ ما في ناس بتصلي للصنم، وفي ناس بتصلي للشمس. الرسول نهانا عن صلاة في هذا التوقيت. طب ليه يا عم؟ ده احنا معتكفين والصلاة خير، خير موضوع. نقول لك لا، نهانا في هذا التوقيت ليه؟ لان في ناس كانت بتتحرى الصلاة للشمس عند الغروب، فنهينا عن صلاة بعد العصر وعن صلاة بعد الفجر، حتى لا نصلي في وقت كانوا هم يصلون فيه للشمس، مع أننا نصلي نحن فيه لرب الشمس. هو أنا بصلي بعد العصر للشمس ولا لله؟ لله. بس قال لك اوعى تتشبه بهم حتى في الوقت، خليك متميز، خليك مختلف. يبقى وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم أتوجه إلى ربي أقول له: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتشرع في قراءة الفاتح. شوف الصلاة بدأ بإيه؟ بدأ بالمرتكز العقدي اللي هو دعاء الاستفتاح اللي احنا بنهتمش بيه. حتى انا بقرأ الفاتحة قراءة آلية ما بتفطنش فيها للمرتكز العقدي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. مرتكز عقدي مهم جدا، عشان كده لا يصح العمل إلا إذا استقام على قاعدة عقدية إيه؟ سليمة، وإلا كانت العبادة على ضلالة، على ضلالة. مهما عبدت يتقال لك عبادتك لا قيمة لها. ظهر بقى أمثال معبد الجهني كتير، وبدأوا يلبسوا على الناس في أمر العقائد. مرتكب الكبيرة حكمه إيه؟ اللي مات على كبيرة من الكبائر. ربنا توعد في القرآن بعض مرتكب الكبائر بالخلود في النار، زي مثلا آكل الربا، زي قاتل النفس المؤمنة، ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. ده ظاهر اسمه ظاهر القرآن، واحنا هناخد عقائدنا ومذهبنا العملية من القرآن. فيطلع واحد يقول لك بس مرتكب الكبيرة بنص القرآن مخلد في النار، جبت منين؟ يقول لك ما تقرأ القرآن اهو: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ايه فجزاؤه جهنم ايه خالدا في. حد له شوق في حاجة بقى بعد القرآن ما اتكلم؟ حد يقدر يقول حاجة؟ نقول له لا، احنا ما نقدرش نقول حاجة مع القرآن، بس انت فهمت القرآن غلط، انت صدمت نصوص القرآن بعضها ببعض، انت ما رجعتش للرسول صلى الله عليه وسلم اذا التبس عليك الفهم. أما ربنا جعل الرسول إيه؟ لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لإيه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. الصحابة ساعات كانوا بيفهموا الفهم اللي يتبادر للذهن ويطلع مش هو الفهم المقصود. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أيونا لم يظلم؟ فهموا الظلم على عمومه. ومين فينا ما ظلمش نفسه في مرة؟ مين فينا ما ظلمش اخوه ولا حد من اخوانه؟ احنا كلنا رايحين جهنم، ما حدش فينا له الامن ولا له الهدايه التامه. ما هو ربنا بيقول اولئك لهم الامن وهم مهتدون، اللي هم ايه؟ امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. فالرسول تبسم وقال لهم ايه؟ لا، ليس كما قلتم، ليس كما تظنون، اقرأوا قول العبد الصالح، اي في القران: ان الشرك لظلم عظيم. يبقى معنى الآية ببيان الرسول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذي هو الشرك. يبقى الظلم اللي هو دون الشرك يخرج من إيه؟ من عموم الآية. يبقى ده اسمه الفهم بقى، حسن الفهم. وحسن الفهم أنا عندي فيه برضو المستند الشرعي، الرسول قال إيه؟ الصحابة فهموا إزاي؟ لأن بعد كده أنا هاخد ديني من يحيى بن يعمر ولا هاخده من معبد الجهني؟ ولا هسيب يحيى بن يعمر ومعبد الجهني وهالفني؟ او اشوف واحد في زماننا بيألف؟ لو مشيت في السكة دي يبقى ماشي في سكة الضلالة. ومن هنا لما ظهر، وفي عبارة انا عايز اقراها، يمكن هي في المس ليست في الكتاب، ليست في المد، لكن العبارة العلي يعني اعصر عليها بسرعة. المبرزون في عصر الصابوني في كل العلوم ذكر منهم، فذكر منهم ناس في علم الكلام وفي الاعتزال وفي عقائد فاسدة، مبرزون وهم على عقائد ان شاء الله نجيبها بدل ما نضيع عليه فيها الوقت. فهو انسان مبرز، مبرز يعني ايه؟ يعني علم من أعلام الزمان، بس معتزل المعتقد على عقيدة المعتزل. القاضي عبد الجبار كان مبرز في عصره. القاضي عبد الجبار ده أستاذ الأساتذة في علم أصول الفقه، معظم اللي كتبوا في أصول الفقه بعده كانوا عالى عليه وتأثروا بكلامه، بس القاضي عبد الجبار معتزل بيقول بالأصول الخمسة اللي منها ايه؟ نفي القدر. تعرفين أصول المعتزل الخمسة؟ حد عارفها؟ ها؟ التوحيد، وايه تاني؟ ها؟ والعدل، ها؟ والقدر والتوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وايه تاني؟ حد ذكرنا بالأصول الخمسة؟ طبعا فيهم نعرفهم لأن الأصول فيها فساد، لكن تيجي تشوف عندهم أول أصل التوحيد تقول كلام جميل، توحيد، احنا فاسد التوحيد. أصل المعتزلة اسمه التوحيد، بس التوحيد عند المعتزلة هو توحيد الواحد الذي لا صفة له. يبقى التوحيد عند المعتزلة يتضمن نفي صفات الله قاطبة. اوعى تقول عليه بيعرف بيعلم، اوعى تقول عليه يقدر، اوعى تقول يحب ويبغض. نقول له القرآن في الكلام ده، يقول لك لا لا ده القرآن ظاهره كده بس، انت ايه لازم تفهمه صح. احنا مع بعض ان لازم نفهم القرآن صح، بس انت كده مودينا نفهم القرآن غلط، مش مودينا نفهمه صح. بعدت عن منهج الرسول في الفهم، وبدأت تستقل انت بمنهج خاص لك في الفهم، فانتهيت الى نفي صفات الله عز وجل. القدر، العدل، نفي القدر. الاصل بتاع العدل يقول لك ما ربنا، لو ربنا اثبت القدر يبقى مفيش عدل. ربنا قال ابو لهب في النار، تبت يدا ابي لهب وتب. طب بالله عليك ابو لهب يقدر يعمل ايه غير انه يروح النار؟ يقدر يعمل ايه غير انه يروح النار؟ طبعا القدر ثابت، لكن السؤال هنا ربنا ظلم ابو لهب؟ ابو لهب ده مش اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم واولى الناس بنصرته؟ مش كده؟ حتى بالعادة يا اخي تنصر ابن اخوك. ابو لهب ده مش قعد الرسول 13 سنة يتحايل عليه قول لا اله الا الله؟ يجي بتاع نفي القدر يقول لك طب هيقولها ازاي؟ ما هو ربنا قال انه كافر، ربنا قال انه كافر بعلمه، بعلمه مش باكراهه. حد جه في مره ابو لهب قال يا محمد شيل عني القيود اللي انتم قيدني بها، انا عايز اقول بس مش قادر، ربك مكتفني؟ لا يمكن، حتى لم يقولها نفاق. يبقى الشاهد هنا إن هنفهم قضية القدر عند أهل السنة، لكن هم دول ما قدروش يفهموها. فقال لك يبقى عشان تثبت العدل لازم تعمل ايه؟ تنفي القدر، وما فيش عدل إلا بنفي القدر. طب من لو نفيت القدر يا جاهل هثبت الجهل لله؟ لأن هقول لك ربنا يعرف أنا هعمل ايه بعد ساعة ولا لا؟ تقول لي لا ما يعرفش. انت بقى اللي ايه؟ يا تقعد في المسجد تكمل معانا يا تروح، وربنا ما يعرفش. انت وانت نفسك ما تعرفش دلوقتي، لكن بعد ساعة هنشوف انت هتعمل ايه. ما ربنا بيختبرك اهو. اقول لك يعني ربنا يجهل هذا؟ يعني لا يعلم؟ يعني اردت ان تنزه الله عن الظلم فنسبت له الجهل يا جاهل؟ عشان كده اهل السنة هم اللي فهموا العقائد صح، يثبتون علم الله وينزهونه عن الظلم. ايه المانع انه ابقى عارف كل حاجه وعارف انا هعمل ايه، لكن ما اكرهنيش، ما اجبرنيش؟ ده بيتحايل، ده الشرع. انتوا شفتوا دعاة الخير دايما بيتحايلوا على الناس ولا لا؟ مش ساعات بتقابل واحد ما بتصليش تقول له ابوس ايدك تعالى معايا الجامعه؟ طب وانت تبوس ايده ان شاء الله ما جه، لكن انا بقول له ابوس ايدك لان الرسول قال لنا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شكر ربنا يهديه على ايديا، ولما يخش الجنة يبقى انا ابقى سعيد ومبسوط، مش كده؟ طيب يبقى اذا هذا المعنى انا بدعوه وبتحايل عليه هو مش عايز يجي. طب ايه اللي منعه؟ انا بشوف ناس يجوا في صلاة الجنازة يقفوا على ابواب المساجد، الميت ميتهم ورايحين يدفنوه او رايحين يجاملوا صاحب الميت او اهل الميت، فيجي عند الصلاة وما يقدرش يخش المسجد، وتجده انسان عاقل، تيجي تقعده في مشكلة تلاقيه بيتكلم كويس وبيحل بين الناس كويس، وما شاء الله يتكلم في الفن تلاقيه زي البرابانت، في الكورة تلاقيه استاذ، في السياسة لكل حاجة بيفتي فيها. طب المسجد ما بتخشش مسجد ليه؟ يقول لك والله ما انا عارف نفسي اخش. ده منع يا اخوانا، ده منع ولا هو مش عايزه؟ ما انا بتحايل عليه عشان يخش. طب تعالى نجرب كده، وهات ايدك وتعالى في ايدي ونخش ونشوف حد هيمنعك ولا لا. ما هو هيقول لك انا مش قادر. طب هات ايدي في ايدك وتعالى نخش سوا، خش ورايا تحت باطي. اذا حد منعك يبقى لك عندي ايه؟ الحق، محدش هيمنعك. طب اتوضى وقف صلي في الصف، شوف حد هيمنعك ولا لا. عشان كده الانسان مكلف مختار، يختار ماذا يصنع، وربنا لا يكرهه ولا يجبره. وزي ما قلنا هنفصل المسألة دي بعد ذلك. فلما ظهرت عقائد فاسدة على رأسها عقيدة الاعتزال، عقائد المعتزلة، عقائد المرجئة، عقائد الخوارج، عقائد الروافض، الشيعة الضلال في هذه العصور، أهل السنة كانوا بيردوا عليهم ويقمعوهم. يعني كان كل واحد زي يحيى بن يعمر ده يروح البصرة يقول للناس أنا سألت عبد الله بن عمر على اللي بيقوله معبد الجهني، قال لي ده ضل مضل. فالناس على طول تروح سايبة معبد الجهني وتسمع كلام يحيى بن يعمر. ليه؟ عبد الله بن عمر قال، الصحابي الجليل قال، اللي شاف الرسول قال، هنسمع من ده ونسيب ده؟ فينقمع معبد الجهني حتى انه يا اما يهرب يا اما يموت مقتول. يبقى عقائد فاسدة وضلة بس بالظهرة في الناس، لحد ما جه القرن الثالث في اواخره بدأ اصحاب البدع يبقى لهم شوكة. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتسمع لهم يكترهم، ولما الناس اللي بتسمع لهم يبقوا كتير يبقى تقدر يجي يقدر يحيى بن يعمر يجي يقول معبد الجهني اخرج من هنا، او انت ما تتكلمش في مسجدنا ولا ما يقدرش. شفتوا مالك بن انس لما دخل عليه الرجل ليسأل كيف استوى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما اراك الا صاحب بدعة، وامر به فاخرج من المسجد. امر به فايه؟ طلعوه من الرجل ده، ما يقعدش في مسجدنا، ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مالك لسطوته في المسجد، لان كل اهل المسجد بيسمعوا مالك، يقدر يقول طلعوه ده مبتدع فيطلع. لكن لما يجي المعتزلة يقنعوا الخليفة بان القرآن مخلوق، وان العدل يستوجب نفي القدر، والخليفة يعتقد ويقتنع، ويبدأ يشغل سلطة الدولة في اضطهاد أهل السنة. اللي ما يقولش القرآن مخلوق اعزلوه من منصبه، فيعزلون من مناصبهم في القضاء وغيره. وبعدها اللي ما يقولش القرآن مخلوق يقعد في بيته ما يفتحش بقه، ما يقعدش يقول درس في مسجد من مساجد المسلمين، ما هو المساجد بنأممها، فيقعد في بيته مسكين مش قادر يتكلم. وبرضه الخليفة ما يكتفيش بكده، فيقول ايه؟ اللي ما يقولش القرآن مخلوق قدامنا هاتوها دخلوا السجن. فمعظم علماء المسلمين تحت الصوت والسيف يقولون بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. يقول لك هقول له بقى وخلاص، ما هو الراجل بيقول لك يا السيف يا السجن، والسجن أمره سهل، إنما السيف والصوت عشان إيه؟ عشان مسألة ممكن أموه فيها، يعني ممكن أقول فيها بلساني أخذ برخصة مين؟ عمار بن ياسر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويجي الدور على أحمد فيقول ألا وأنا هعمل زيهم. طب من لو عملت زيهم الناس بعد 10 سنين ممكن تفتكر إن الكلام ده هو الصح، والناس ترث هذا على انه معلوم من الدين بالضرورة ونضيع الدين. لا، انا هقول الصح، لن اقبل بمقولة الخليفة مع اني سامع مطيع، لا اخرج عليه ولا ادعو للخروج عليه، بس لا اقول هذا الذي يقوله. فاذا ما اجبرني واكرهني اقول له لا، لن اقول. فاذا ما سألني لماذا لا تقول، لانه الخليفة بيقول لك هو ده التوحيد، ده الخليفة عنده مقصد شرعي برضو عايز الناس تبقى موحدة، بس من وجهة نظر المعتزلة مش من وجهة نظر أهل السنة. فإذا قال لي لماذا لا تقول، أقول لأن رسول الله لم يقل هذا، ولأن الصحابة وأعيان الصحابة لم يقولوا هذا، فكيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ تعرفوا أن أحمد ما كانش يحسن مجادلة المعتزلة. المعتزلة دول كان أهل جدل ومخاصمة في الحق، وعايزين واحد بقى درس لهم بطريقتهم يجادلهم. أحمد كان يكره علم الكلام ولا يخوض فيه. طب يرد عليهم ازاي وهم أساتذة في علم الكلام ونصب الأدلة وتوهين الأدلة وتقوية الأدلة، وهو ما عندوش إلا النص، النص فقط. فكان يقول لهم ايه، هو الرسول قال اللي انتم بتقولوه ده؟ فيسكتوا، ما يقولوش اه، لانهم لو قالوا اه يبقى خلاص انتوا جايين تقولوا غير اللي قالوا الرسول ليه، ولو قالوا لا يبقى كذابين والناس عارفة ان الرسول ما قالوش. فيرد عليهم بحجة بسيطة سهلة عند المتمسك بالوحي، هو الرسول قال الكلام ده؟ لا ما قالوش. طب انتوا جايين تقولوا لنا ليه؟ ولو قال لك اه قالوا، قل له انت كذاب. قالوا فين؟ فين اسناد الكلام ده؟ فين دليله؟ فين نقله عن رسول الله؟ عشان كده صار النقل في ديننا مستند معرفة الوحي. عشان النهاردة طلع لنا ناس بتشكك في النقل. الناس اللي قاعدة تهاجم السلفيين على بعض القنوات، اسألوا سؤال واحد، قل له يا أستاذ طب والأزهر عقيدته ايه في اللي انت بتهاجم فيه السلفيين دول؟ اشمعنى ما بتقولش الأزهر؟ ما الأزهر نفس الكلام، بيقول لك عدالة الصحابة، وبيقول الأركان الإيمان الستة. صح بيقع خلاف أحيانا بين السلفيين وبين المدرسة الأشعرية التي تنتصر في الأزهر، لكن اللي انت بتهاجم به السلفيين ده هو اللي ممكن تهاجم به الأزهر. عشان كده كان بعضهم يقول الفكر السلفي يعني التراث المنقول كله، عايزين نتمرد عليه. طب انت يا جاهل اللي ما بتعرفش تكلم كلمتين على بعض هتتمرد على هذا كله؟ لا عارف لغة ولا عارف قرآن ولا عندك مستند ولا عندك رواية ولا عندك فهم، وعايز انت تطلع لنا النهاردة فهم وتقول لنا هو ده الدين ونمشي وراك كمان؟ يقول لك تعظيم الأئمة وتعظيم الفقهاء وتعظيم البعض يسمي هذا صنم. يقول لك صنم التراث. يا اخواننا دول ناس فهموا الدين قبلنا، واحنا مش مجبرين ان احنا نتلقى فهمهم على انه مستند شرعي. احنا اذا اجمعوا ولم يختلفوا فمستندهم شرعي غصب عننا، لان عمر الامة ما تجمع على خطأ وباطل، ودول اجمعوا في المسألة قبلنا. احنا مختلفين دلوقتي انا وانت، انما هم قبلنا اجمعوا والامة لا تجمع على باطل وكانوا اعلم مننا. لكن اذا اختلفوا خلاص بنبحث عن الحق، ليس بقول أحدهم بحجة على الآخر. ودي مسائل مهمة في أصول الفقه حتى مع الصحابة. هو قول الصحابي حجة؟ تجد ده مبحث من مباحث أصول الفقه، حجة ولا مش حجة؟ طيب نعتبره ولا إيه؟ وفيها تفصيل ممكن تدرسها، فيها تفصيل. المهم لما بدأت العقائد الفسيدة دي أصحابها يجدوا لهم أتباع وأنصار. والروافض يا أخواننا، أنا عايز أقول لكم أن الروافض في القرن الرابع الهجري اللي عاش فيه الإمام الصابوني قدروا يسيطروا على معظم بلاد العالم الإسلامي. حتى قال الذهبي في تأريخه لقد كان القرن الرابع قرن الرافضة بجدارة. تخيل في القرن الرابع قدر الروافض يسيطروا على مقاليد العالم الإسلامي كله، عملوا دولة في المغرب. وكانوا الروافض بتوع المغرب دول إسماعيلية. تعرف الروافض بتوع إيران والعراق اللي هم الشيعة الاثنى عشرية دول ملايكة في رحل الإسماعيلية. إذا قارنت الإسماعيلية بالاثنى عشرية يبقى الاثنى عشرية دول سلف صالح، لأن الإسماعيلية دول عندهم عقائد كفرية واضحة، ويقولون بألوهية الحاكم بأمر الله اللي كان حكم مصر وخرج ومش عارفين راح فين، وقال لك هيرجع في آخر الزمان زي ما الإمامية بيقولوا إن دخل الغائب الاسترداد، وخرافات، عقائد مبنية على الخرافة. لكن سيطر الروافض على المغرب، ومنها تقدم جوهر السقلي ففتح مصر في غيبة، في غيبة في ضعف الأهل السنة، فدخل مصر وفتحها. وبعد ما فتح مصر قدروا يسيطروا على الحجاز. ومعظم بلاد الشام، وفضل الخليفة العباسي إمام أهل السنة مقهور ضعيف في بغداد عاصمة الخلافة لحد ما ربنا رزقه بوزير رافضي. الوزير نفسه إيه؟ رافضي، وقائد جيش رافضي من أسرة واحدة اسمهم بنو بويه. بنو إيه؟ بويه. ودول بقى بدأوا يسلطوا سفهاء الروافض على أهل السنة. تخيل كده واحنا قاعدين أهل السنة في المسجد، نطلع نلاقي عيال كاتبين على باب المسجد لعنة أبي بكر وعمر، شتيمة في أبو بكر، فاحنا نغضب، فمين اللي كتب كده؟ يطلعوا له احنا اللي كتبنا كده، فنتخانق معاهم، فتحصل مقتلة، فالخليفة مش قادر يحمي أهل السنة، لأن اللي في إيده السيف الوزير وقائد الجند مع هم اللي زائين الروافض، لكن أهل السنة تأخذهم الحمية، فتقع مقتلة في بغداد. وابن كثير في القرن الرابع يذكر لك كم فتنة وقعت بين أهل السنة والروافض وبين أهل السنة والمعتزلة في هذا العصر. عشان كده بدأ أهل السنة يكتبوا معتقد أهل السنة، قالوا لا ده المسألة بتضيع، ده المسألة ده فشت، العوام احنا خايفين عليهم هينقادوا للناس دي، خاصة ان دين الناس دول دين هوى، ودين الهوى محبب لنفوس العوام. احنا ديننا دين التقيد بالنص والالتزام، وده يبقى صعب شوية على النفوس، انما دين الاهواء ده اي واحد بيحب دين الهوى. فبدأوا يكتبوا ويصنفوا في العقائد، فكان من اول الذين كتبوا في العقائد الامام احمد وابن عبد الله بن احمد وتلامذة احمد، وكان كل من يكتب في عقائد السلف من عموم المسلمين يعتبرون احمد هو القدوة في باب نصرة العقيدة بعد موقف احمد في فتنة خلق القرآن. جاء هذا الرجل ابو اسماعيل الصابوني، الرجل ده من الكتاب كده عشر في اي قرن يا اخوانا؟ مولود سنة 373 وميت سنة 449 هجرية. احنا بنتكلم في القرن الرابع والخامس. الرجل ده عاش 27 سنة في القرن الرابع، يعني قضى شبابه لحد ما بقى عنده 27 سنة فين؟ في القرن الرابع. وعاش بعد كده 49 سنة في القرن الخامس. الرجل ده كان آية من الآيات. أبوه كان واعظ بلاد ما وراء النهر وخراسان وهذه البلاد، والبلاد دي كانت بلاد سنة، بلاد إيران دي كانت زمان بلاد سنة، وكان تخضع لها بلاد روسيا والاتحاد السوفيتي، دي كانت مفتوحة، وجزء من بلاد الصين والهند، وكانت بلاد يعني فيها نصرة السنة. كل معظم مؤلف السنة وكتاب السنة في القرن الثالث والرابع والخامس معظمهم ينتموا لهذه البلاد. لكن كانوا عرب يتكلمون العربية. البخاري كان من هذه، من بخارة. بخارة دي تخضع الآن للدول اللي انشقت عن الاتحاد السوفيتي وإيران، جزء اللي هو بتاع شمال إيران هذا. الترمذي ترمذ دي بلدة هناك برضه. فبدأوا يكتبوا عقائدهم ويملوها لتلاميذهم. يعني يجي واحد يقول له يا إمام هي العقيدة الصحيحة في القدر إيه؟ فبدل ما يجاوبوا على مسألة القدر يقول له طب خد بقى عقيدتي كلها من أولها لآخرها، ويحفظوها جيل عن جيل، ويحفظوها للأولاد، حتى الأولاد بقوا يحفظوها في الكتاتيب. أنا طمعان إن إحنا نخرج من المعتكف 9 أيام، فاضل 9 أيام نكون قرينا الكتاب كله، وبقى عندنا مشروع اسمه حفظ الكتاب. كتاب سهل ومختصر جدا، ما يغركش الفهارس والهوامش كتير، لكن متن الكتاب المهم ممكن تقف عليه وتحفظه، ومش لازم تحفظه يعني تسمعه زي الصورة، لكن تحفظه يعني تقف على ترتيب مسائله وعلى فهمها وعلى فقهها. ده المهم، ده المهم، مش الحفظ بتاع الكتاب للتلاميذ، لكن الوقوف عشان بعد كده أي مسألة عقدية أشوفها في التلفزيون أسمعها هنا ولا تعرض علي هنا أقول لهم لا أنا عندي أصل أهو. ده الكلام ده مش كلام جمال المراكبي في 2014، لا ده كلام عبد الغني المقدسي في كام؟ في القرن الرابع والخامس الهجري. عبد الغني قصدي أنا قلت عبد الغني المقدسي كان في القرن السادس والسابع، لكن هنا لا الصابوني. الصابوني هذا كان يلقب في زمنه بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام في بلاد فارس وما وراء النهر. ما كانوش يقولوا عليها بلاد فارس على فكرة، كان دايما يقولوا إيه، بلاد الري، بلاد خراسان، بلاد ما وراء النهر، والمقصود بالنهر الفرات. كل ما وراء النهر دي هذه البلاد اللي فتحها المسلمون في القرن الأول. فكان عبد الغني المقدسي كان أبوه واعظ هذه المنطقة، الصابوني آسف. عبد الغني المقدسي ده قرين ابن قدامة المقدسي، كنا شرحنا عقيدته قبل كده. فعبد الغني المقدسي مات سنة 600 هجرية، إنما الصابوني مات سنة 449 هجرية. كان أبوه هو واعظ هذه البلاد، وأبوه مات في فتنة من فتن الغلاة. عارفين الفتن ممكن يحصل فيها سفك دم، برضو الناس اتخانقوا مع بعض في العقائد، وعارفين انه من اهل السنة فموتوه. ويقال ان الصابوني كان عنده حين مات ابوه 7 سنوات، ودي حاجة الواحد لا يكاد يصدقها يعني. يقولون فجاء اقران ابي من المشيخة فاجلسوه على كرسي ابيه، وجعل يحدث، فكان مشايخه وأقران أبي يتعجبون من كثرة حفظه. الرجل ده قاعد على كرسي التفسير كما قال السيوطي يفسر آية شهرا كاملا، قول بيقعد ساعة ساعتين في درس التفسير عمال يفسر في، طب يفسر في الآية مين؟ يفسر في الآية بما قاله السلف في تفسيرها بالأسانيد، يقول لك مجاهد قال إيه، ابن عباس قال إيه، فلان قال إيه، وينقل بالأسانيد. احنا بنشوف الأسانيد في كتب من جاء بعد الصابوني بتشق علينا، بتصعب علينا شوية، بتشق علينا وبتصعب علينا. لا، دول كان الأسانيد هم العمدة اللي يخلينا نعرف إن الكلام ده مين اللي قاله، أنسب الكلام لقائله من غير ما حد يكذب على حد، الأسانيد الصحيحة المتصلة. الصابوني يقولون اللي قال انه قعد 7 سنوات قالوا انه ظل في مجلس الوعظ الى ان مات 70 سنة، انه عاش قرابة 74 سنة هجرية. طبعا البعض قال لا ده قعد سنه 10 سنين، ماشي يا عم 10 سنين بدل 7 سنين. كان آية من آيات الله في العلم والفقه. وشوفوا البيوت كانت بتطلع الولاد ازاي، الولاد بيتعلموا، اهم مدرسة للتعليم البيت. اوعى تسيب ابنك للمدرسة بس، حتى لو كان للكتاب بس، لازم البيت يبقى له نصيب في تعليم الولد. وكنا احنا هم كانوا علماء فبيعلموا ولادهم، احنا مش علماء، هنعلم ولادنا ازاي؟ نتعلم معاهم. انا ممكن اتعلم مع ابني وهو بيحفظ في الكتاب جزء عامة، فاحفظ معاه جزء عامة، هو جزء عامة للولد الصغير مش ليه. ما انا بقى فصلي بالناس ساعات يدخلوني امام فلا احسن ان انا اقرا صوره من الصور القصار. طب ليه انا ساكت على نفسي كده؟ هو التعليم انا ماليش في التعليم ولا ايه؟ لا، ده انا ممكن اتعلم لحد ما اموت. يبقى برضه ايه، اذا كنا لن نعلم ابناءنا في هذه السن فلنتعلم معهم. الصابوني لم ينقل لنا من كتبه الا هذا المعتقد. يعني شوف المؤلفات بقى الكتير اللي قاعد يتكلم في تفسير آية شهر ده، أكيد نقل عنه في التفسير مجلدات، والكتب كانت بتنقل عن طريق التلاميذ، يقعدوا يسمعوا منه، ومنهم اللي بيكتب ومنهم اللي بيحفظ. وبعد كده يبقى الكتاب مش بتاعي، أنا كنت بكتب على يد الشيخ، أنا اللي كاتب، بس الكلام ده كلام مين؟ كلام الشيخ. فاكتب كده ده هذا ما سمعته من كلام شيخي فلان فلاني، فبقى الكتاب كتاب الشيخ. يبقى الشيخ ما مسكش إيده وكتب كتاب، لكن تلامذته عملوا ايه؟ كتبوا ما يقوله فانتشر كتابه. البخاري عمل الكلام ده، فانتشر كتاب الصحيح على يد تلامذة البخاري. عشان كده اقول لك رواية الفربري ورواية كريمة ورواية كهمش ولا كهمس ورواية مش عارف مين، دول الروايات المعتمدة اللي وصلت بالاسانيد. الحافظ ابن حجر دونها في مقدمة الشرح اللي هو هدي الساري. كانش في مطبعة تطبع الكتاب، ولا كتاب أقول كلمتين وخلاص وانساه مني، لا، ده الكتاب ده حفظي، الكتاب ده شرحي، الكتاب ده علمي، ببث لكم حتى لو كاتب انا لنفسي كاتب بخط ايدي فبقول انتم بتكتبوا وراي. عشان كده كان يحصل بين الكتب بعض الخلافات في بعض الاحرف بسبب ان ده نسي حرف ده زود حرف. من مين؟ من التلامذة اللي بيكتبوا. فنقلت لنا عقيدته وهي عقيدة مختصرة، ولو كتب له وصية مشهورة انا انصح بقراءتها لو ربنا ادانا وقت ممكن نقراها في يوم واحد، وهي وصية بتعبر كيف كان السلف يوصون عند الموت، كلها عقيدة وجزء بسيط يتعلق تعمله فيها إلى ما موت. لكن بيوصي أهم حاجة في الوصية أن أنا أوصي أولادي بالعقيدة الصحيحة، أعتقد أنا كذا وكذا، هذا ما أوصي أنا به أنني أدين لله بكذا وكذا وكذا. كتاب الوصية شبيه بكتاب بس على أكثر اختصارا، وهو موجود وجدناه في يعني ليس له وجود في زماننا إلا من خلال كتاب قديم صنف في القرن الثامن، وهو كتاب تاريخ طبقات الشافعي. أنا عايز أقول لكم أن الرجل ده ظهر حينما على صوت الأشاعرة وقال الأشاعرة نحن أهل السنة، وأنا هبين يعني كيف خرج الأشاعرة ليردوا على المعتزلة وينتصروا للسنة فوقعوا في بعض شبهات المعتزلة. هي دي خلاصة قصة أشاعرة وأهل المعتزلة وأهل السنة. الأشاعرة قاموا بإيه؟ برغبة شديدة في رد شبه المعتزلة والدفاع عن السنة تجاه مسالك المعتزلة المنحرفة، فما كان منهم إلا أن تأثروا وأثروا، خدوا حاجات منهم وأنكروا عليهم حاجات، فنقلت عقيدة فيها بعض كلام المعتزلة على لسان مين؟ الأشاعر. كان هذا الرجل من العلماء الذين ينتسبون إلى الأشعرية أو تنسبهم الأشعرية إليها، عشان كده اللي مترجم له الترجمة الحلوة ديت وحطت له الوصية ديت هو إمام من أئمة الأشاعرة في القرن الثامن اللي هو ابن السبكي في طبقات الشافعي. لكن لما نيجي نشوف عقيدة الرجل هنجد ايه؟ الرجل يقول دي عقيدة السلف، دي عقيدة علماء الحديث، اصحاب الحديث، منهج اهل، كانوا في هذا الزمان بيحاولوا يصفهم بانهم حنابلة. لهم ما كانوش حنابلة، كان يغلب فيهم الحنابلة، لكن كان فيهم شافعية وفيهم مالكية وفيهم من كل الطائف ممن يعتصم. ابن عبد البر كان مالكي، هذا الرجل كان شافعيا، ابن كثير كان شافعي، الحافظ الذهبي كان شافعي، ابن أبي العز حنفي، لكن كانوا جميعا يجمعهم هذا إيه؟ إن ده معتقد السلف، عقيدة السلف. فبدأ هذا الرجل يكتب معتقده وينقل عنه معتقده، وقدر ربنا تبارك وتعالى ألا يضيع فيه من ضاع من الكتب فأن يحقق. أنا عايز أقول لكم إن الكتاب المختصر ده النسخة اللي معايا المجلدة ديت هي رسالة ماجستير نوقشت في تحقيق هذه الرسالة، يعني في واحد خد ماجستير في انه يخرج لنا الكتاب ده ويعمل عليه شوية يعني تعليقات. فهو كتاب قيم وكتاب جيد يعبر عن عقائد السلف في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري حيث ظهرت العقائد المنحرفة وصال أهل البدع على أهل السنة، فكان لابد من بيان أهل السنة لهذا الحق. هنقرأ بقى إن شاء الله مقدمة الكتاب، وهنلاحظ في المقدمة حاجتين. الحاجة الأولى هنسيبها مش هنقراها عشان ما نشقش عليكم، وهو إسناد الرسالة. حتى الرسالة كل اللي كان بينقلها كان بينقلها عن شيخ، عشان كده هتجد للرسالة إسناد يقول من عسر على كتابه أخبرنا قاضي القضاء بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي. ابن مفلح هذا له كتاب مشهور، حد يعرفه؟ له كتاب الفروع وله كتاب تاني في الأداب المرعية. ابن مفلح من أئمة العلماء أهل السنة الحنابلة. مش هنقرأ الإسناد لطوله، لكن أنصحكم برضو تقروه وتقفوا على ترجمة رجاله عشان تعرفوا انهم علماء توارثوا هذه الرساله. هيبدا الشيخ محمد يقرا لنا من اول كلام المصنف عند قوله قال. تفضل.
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله في الصفحة 15 آخر سطر فيها، قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين.
ممكن تبقى وهدوا وممكن تبقى وهدوا.
نعم.
ودعوا الاثنين صح.
نعم. ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم.
شوف كلمة بدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، لأنه اعتقد شعبة من شعب الضلالة، كمن نفى القدر أو قال القرآن ليس كلام الله أو نحو هذا.
وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليه ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياها عليها
وحملهم إياهم عليها. في تعليق في دقيقة واحدة، إن النجاة من النار، النجاة عند سؤال الملكين في القبر مرتبط بالمعتقد. يعني إيه؟ يعني الإنسان ينجو في قبره وقد يكون محملا بالأوزار، والأوزار على قسمين كما نعلم: أوزار في حق الله وأوزار في حق العباد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا على في القرآن وعلى لسان النبي حديثا واضحا جليا ليس بالأغاريط: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ما دون الشرك يقبل المغفرة، وإذا اللي تخلينا نقول للخوارج ما تاخدوش بظهر الآية في خلوده في النار، عشان ما تضربوش الآية بالآية، عشان تفهموا القرآن صح. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله هو الشرك. إن لقيت الله بالشرك فأنت مخلد في النار، أعاذك الله، أعاذنا الله وإياك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، طبعا إلا أن يتوب المشرك فيؤمن، يصبح مؤمنا بالتوبة والدخول في الإيمان. ويغفر ما دون ذلك، كلمة ما دون ذلك عامة في كل الذنوب، عشان كده قالوا دواوين الذنوب، دواوين المظالم ثلاثة: الظلم الأول اللي هو الشرك، الظلم الثاني الظلم فيما بينك وبين الله، الظلم الثالث أو الديوان الثالث فيما بينك وبين العباد. وطبعا كلاهما يقبل المغفرة والعفو، لكن أحدهما آكد من الآخر، فالعبد شحيح لن يعفو عنك وإن كان أقرب الناس إليك إلا بمقابل. أما الله فهو كريم، فإنه يعفو عن الكثير، يعفو عن الكثير. ده مهم جدا في عقيدتنا عند أهل السنة، لكن أنا في القبر نجاتي في القبر مبنية على من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. يبقى عقيدتي في الله، عقيدتي في الرسول، عقيدتي في دين الإسلام، ونجاتي أيضا يوم القيامة بكلمة التوحيد. ولهذا ينادي مناد من عند الله: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع عباد الآلهة الباطلة آلهتهم إلى النار، ويبقى الأمة المؤمنة بما فيهم أهل النفاق، ويميز الله عند الصراط بين أهل الإيمان وأهل النفاق. ده معتقد. ثم بعد ذلك يمر الناس على قنطرة النار على الصراط، فمن الموحدين من يقع في النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى المعتقد هو القول، هنا هو الاعتقاد. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ما يزن برة، ما يزن ذرة. شوف اللي في قلبه وزن ذرة. العلماء القدامى كانوا يفسروا ذرة بنملة، يعني نملة، وزن النملة من الخير. طب ده كان في قلبه كام طن من الشر؟ أكيد كان فيه، اللي ما فيش في قلبه إلا وزن الذرة من الخير، أكيد كان مملوء. ما هو القلب ده وعاء. ومع هذا يأتي عليه زمان فيخرج من النار. وعقيدتنا خلافا للمعتزلة والجهمية والخوارج أن موحدي المؤمنين يخرجون من النار، وقد دل الحديث على أن الرجل يمكث في النار 2000 سنة ثم يخرج منها وهو آخر أهل الجنة دخولا إليه. يبقى ده مذهب مهم جدا، أنني يا أخواننا هقاب الرابع. عشان كده كان بعض العلماء اللي ظلوا في باب العقائد كانوا علماء كبار جدا، وكان عندهم علوم لا حصر لها. يعني هضرب لكم مثل بالإمام الجويني، إمام الحرمين. ده من أعيان الأشاعرة الذين نظروا المعتزلة، لكنه في النهاية تأثر بكثير من كلام المعتزلة فقرره وقال به. جه في آخر عمره وقف مع نفسه وقفة محاسبة، فقال: أنا مع ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا أريد أن أخوض في هذا الساحل الذي لا بحر له. ده أنا كل ما أوصل لمسألة أقول أنني حققتها وقررتها أرجع أشك فيها تاني. وعلم الكلام مبني على التشكيك في كل شيء. يقول لك ما لا تؤمن حتى إيه؟ تشك في كل شيء حتى في الله، وإن بعد كده تبدأ تثبت وجود الله عشان تبدأ إيمان على نظافة، تبدأ الإيمان على سليم. وأول واجب على العبيد النظر. يقول لا يا أخي، أول واجب على العبيد أن أنا أقول له قول لا إله إلا الله، حتى لو أخذها تلقينا، حتى لو أخذها تلقينا. الجويني ده وهو بيموت قال إيه؟ قال: خط البحر الخضم الذي لا ساحل. أنا كنت محب للعلوم. الراجل ده له كتاب في الفقه مطبوع حديثا اسمه نهاية المطلب. يعني كنت دايما أحط من شأنه شوية لأنه متكلم، لكن لما شفت كتابه الفقهي لقيته كتاب عظيم، كتاب عظيم في الفقه، قرابة 30 مجلد، لسه مطبوع حديثا قريبا. كانت آفته إيه؟ علم الكلام. مصيبته كانت علم الكلام. فهو في قبل موته عمل إيه؟ قال: أريد يا رب أن أموت على عقيدة أمي التي ما مارست العلم. تعرفين أن العوام قبل ما تفسد العقائد حتى على العوام في عصرنا، العوام عقيدتهم قال الله وقال الرسول. تسمع آية من القرآن فتفهمها أو حد يوصل لها المفهوم ده، قل هو الله أحد، يبقى الله أحد، من غير بقى ما تخش في تفاصيل كتير. فهي عقيدتها إن الله واحد أحد. تسمع حديث في نفي الشرك أو النهي عن الشرك فهي تقول نعوذ بالله، لكن ما تبحرتش. فكان يقول: يا ريت أقابل ربي على عقيدة أمي اللي ما درستش علم الكلام أصلا وتبحرتش في العلوم زي، لأن مش كل تبحر مفيد. وكان يقول: أريد أن ألقى الله على دين العجائز، عجائز نيسابور، لأن النسوان العجائز واخدين الدين أبا عن جد كده، جيل عن جيل، فواخدينه صح من غير ما حد يلبس عليهم. والناس اللي كانت بتلبس ما كانوش بيفهموا كلامهم فما كانوش بيسمعوا لهم. يبقى هنا المرتكز المهم والأهم ان احنا ايه؟ عايزين ننقي المعتقد هالنقيب ايه بحكم. اوعى حد يطلع تاني يقول لك ده الراجل ده ضحك عليك في المسجد وقال لك العقيده دي ومش عارف ضحك عليك. لا لا نقول له لا، انا عندي حكم لقبول ما يقول الرجل او رفضه. ايه هو الحكم؟ انه يردني الى قال الله وقال الرسول. اللي يردني قال الله وقال الرسول اشيل كلامه على دماغي، اللي يقول لي لا سيبك من الكلام ده اقول له انت صاحب بدع ولا ايه. اللي عايز يجيب لي عقيدة بعيدة عن الكلام ده او عايز يقول لي ما انت مش فاهمه صح فيجيب لي حاجات من عنده من بره، نقول له لا يفتح الله في البضاعة بتاعتك. اتفضل يا مشي.
قال فاستخرت الله تعالى واثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء ان ينتفع به اولو الالباب والابصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
برضو مهمة جدا، مع اني على عقيدة صحيحة بس دايما دايما ايه اتعلمت في العقيدة الصحيحة ان انا اقول يا رب اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هنا الشيخ بيقول ايه والله سبحانه يحقق الناس بتظن في انني امام في 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 العلم الشرعي، فربنا يحقق الظن وينفع به من يتلقى من اصحاب العقول واولي الابصار، ويجزل علينا المن الفضل بالتوفيق والاستقامة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ده مهم جدا عند اللي بياخد العقيدة الصحيحة، انه دايما فقير الى الله، يا رب بصرني يا رب وفقني عشان ما ضلش. ولا شك ان رب العزة لا يكل من لجأ اليه ومن توكل عليه. تفضل شيخ.
قال قلت وبالله التوفيق اصحاب الحديث حفظ الله احياءهم ورحم امواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلماء وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
المصنف أخبرنا في هذا الكلام أن له كتاب مطول في باب العقائد اسمه الايه؟ الانتصار. طبعا الانتصار ممكن كانوا دايما يحبون السجع في يبقى ممكن الانتصار لعقيدة السلف الأخيار كلام من هذا القبيل، لكن هو اكتفى بقوله في كتابنا الكبير الايه؟ الانتصار. ودقت طريقة علماء السلف، يعني لما يجلس في درس العلم مع طلبة العلم يطيل النفس، لما يكون مسافر وبعض الناس المساكين العوام مسافرين معه فيقولوا له قل لنا جملة بسيطة كده فيختصر لهم جملة بسيطة. فمعظم كتب العقائد التي نقلت إلينا معظمها من هذا القسم، قسم المختصر. وإن كان من رحمة ربنا أن احنا ما عندناش الباع الطويل في أنها نخوض في الكتب المطولة، فنقلت إلينا الكتب المختصرة التي هي أليق بنا لأنها الكتب التي صنفت لعوام المسلمين في عصرهم. احنا نستفيد من البداية دي ايه؟ وانا مش عارف لسه قدامنا كم دقيقة يا استاذ محمد. هنستفيد من هذه الجملة ايه؟ شيء مهم جدا كمدخل للعقيدة. هذه الجملة أننا كمؤمنين كمسلمين يبدأ حديثنا عن الإيمان والإسلام بالشهادة، نشهد لله بالوحدانية ونشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. ولما شهدنا لله وشهدنا لنبيه شهدنا لكل أنبياء الله ورسله من قصهم الله علينا في كتابه أو ذكرهم لنا نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ومن سكتوا عنه فلم يذكروه لنا لأن ربنا أخبرنا أنه قص علينا من شأن بعضهم ولم يقصص علينا من شأن البعض الآخر، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بالجميع، من قصه الله علينا ومن لم يقص الله علينا، لكن من قصه الله علينا عرفناه بشيء من التفصيل، ومن لم يقص الله علينا آمنا بهم على سبيل الإجمال دون خوض في التفاصيل. يعني ايه؟ يعني لما يجي لي واحد يقول لي في نبي اسمه حزقيل وده موجود في كتب اهل الكتاب، حزقيل ده نبي وفي نبي اسمه دانيال ويقال انه اكتشف قبره في زمن عمر بن الخطاب، وعلى فكرة كتب المسلمين السنة في التفسير وغيره بتعترف بهؤلاء الأنبياء. لكن أنا هنا لما أجي أحكم المعتقد هنا أقول إيه؟ أقول هذا لم يرد له ذكر في القرآن ولم يرد له ذكر في السنة. وعشان أعتقد عقيدة لابد أنها تكون أصلها فين؟ في القرآن والسنة. طب يا عمي ده موجود في كتب أهل الكتاب والمنقول عنهم والمتوارث عنهم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فأذن لنا في النقل عنهم بغير حرج حتى لو كان النقل في بعض الباطل، لأنني بنسب الكلام لمين؟ ليهم. فمفيش مانع أن أنا أقول عندهم النبي حزقيل وعندهم النبي دانيال. لكن هل تعتقد؟ أقول أنا لا أصدق ولا أكذب، يعني أنا متوقف إلا إذا دل دليل من السنة أو من الإجماع يجعلني أميل لهذا. ولهذا إن صحت الأخبار إن قبر دانيال كشف عنه في خلافة عمر، في أخبار وردت إنه هم في بعض بلاد الشرق نبشت بعض القبور فوجدوا النبي دانيال ووجدوا بعض الصحف التي كانت معه طبعا بلغة غير العربية، وأن الناس فتنوا بهذا القبر فكتب الأمير إلى عمر بن الخطاب نعمل إيه، فأمره عمر أن يخفي قبره وأن يعمي قبره. عشان كده يقول لك حفروا حوالي 100 قبر ودفنوا في واحد منها وغطوها كلها ودفنوا ليلا ومعظم الناس نايم عشان الناس ما تروحش تقعد بقى عند القبر وتعملوا يعني ايه مناحة البركة، خاصة ان كان المتورث عن بني اسرائيل ان المريض يروح عند القبر يا ربنا يشفيه ومش عارف ايه اللي عايز الولد تروح ربنا، وده نبي عندهم مش. وبعض هذه القبور موجود له شواهد للآن، يعني لعل انكم سمعتوا خبر من كام يوم ان داعش هدمت قبر النبي يونس في نينوى. قال هو يونس له قبر ظاهر؟ ارباب البدع عملوا مكانه وقالوا هو ده يونس، ومتوارث من اكثر من 1000 سنة، متوارث من اكثر من 1000 سنة. فالشاهد هنا ان انني في العقائد ما بمشيش حتى لا بمشي وراء العوام ولا بمشي وراء بني إسرائيل ولا بمشي وراء أي ما يقال عنه قيل وقال. أنا بمشي وراء اليقين المستيقن من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المجمعون. إذا أجمعت الأمة فأنا مع الإجماع، غير كده يبقى قيلة، وقيل دي مبني للمجهول، يقال عنها صيغة التمريض في الرواية، مش عارفين مين اللي قال، يمكن يكون صح ويمكن يكون باطل، فلا تعول كثيرا عليه، فلا تعول. عشان كده لما اجي اشوف رؤية مبنيش عليها معتقد، لاني ممكن اكون ما تغطتش امبارح كويس، ممكن يكون الشيطان بيلبس علي، بس انت راجل صالح وبيشهد لك بالصلاح وماله، بس انت مش معصوم. وكم اضل الشيطان من الصالحين، الشيطان بيخش على الصالحين من المدخل ده يضل الناس بيهم ويضلهم هم ويضل الناس بيهم. فصار عندي بقى ايه، عندي مبحث علمي مهم مهم جدا، باخد عقيدتي منين؟ قال الله وايه وقال رسول الله. المسألة اللي عايز انبه عليها تاني، ان الرجل قال ايه؟ قال فاني لما وردت آمد وبلاد جيلان، دي بلاد قلنا كلها من غير ما نعرف اماكنها على الخريطة كلها بلاد في المشرق، بعضها يمكن له اسماء تانية دلوقتي. هو متوجه لفين؟ لمكة لزيارة بيت الله الحرام. قال وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه الكرام. بعض المحققين للرسالة قال لعل هذا تصحيف من الكتاب، لأنه لا يليق بأمثال هذا أن 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 ألا يعرف قضية شد الرحال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة يتشددون في هذه المسألة، وأكيد هو يعرف النقول المأثورة عن الصحابة في هذا. لكن هنا المكتوب المثبت في هذه العقيدة، أنا شفت في بعض النسخ زيارة مسجد نبي، لكن تأكدت أن واحد زي حالاتي صلحها. وإحنا في مذهب أو في تناولنا للكتب في التحقيق لا نستحل أن احنا نغير كلمة ولو كانت صح، إلا أن تكون الكلمة كتبت خطأ ودل الدليل الخطئي على إيه؟ على خطئها، زي ما يكون كتب اسم بلد غلط فبصحح، كتب اسم بلد غلط فإيه؟ يعني قال خرجت من بلبيس فكتبوها بليس، ما فيش بلد اسمها بليس في زمن الراجل، لكن احنا عارفين في ترجمته انه كان عايش في بلبيس، فنكتب بلبيس نصححها ونكتب تحت كده إشارة ان احنا صححناها، ايه ودي خطأ في المخطوط او خطأ من الناسخ، لان ده دي امانة في النقل. ولهذا معظم النسخ كتبت قبر، زيارة قبر نبي، مع ان العقيدة الصحيحة ان زيارة القبر ليست هي المقصد في الزيارة، وإنما هي تبع للمقصد. خدوا بالكم، احنا بنقول عليها مش مشروعة، لا مشروعة، لكن ليست هي المقصد. أنا بروح المدينة ليه؟ ما هو الحج في مكة كله، الحج من أوله لآخره فين؟ في مكة. وساعات بروح أحج في مكة وأروح، ما بروحش المدينة خالص. لو واحد بقى من اللي عنده بعض العقائد الطيبة البسيطة يقول لي يعني يا أخي بقى يجي لك نفسي، يجي لك عين تروح مكة وتحج وتروح من غير ما تروح تزور سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له كلامك حلو وجميل بس ما أنا زرته الحمد لله. يقول لي بس أنت المرة دي ما زرتوش. أقول له بس الرسول لم يوقت لي في الزيارة وقتا، ما قاليش كل ما تعدي على السعودية. طب افرض الراجل رايح يحج ده من أهل السعودية جاي من الرياض يحج وهيرجع الرياض تاني، تقول له روحش عند حبيبك النبي ليه؟ هو انت عايز توهمني ان مروحي عند حبيب النبي ركن من اركان الحج؟ لا، ما هو ركن من اركان الحج. طب سنه من سننه؟ طب نافله من نوافله؟ لا علاقه له بالحج. ولهذا شد الرحال الى المدينه لمسجد الحبيب النبي عباده مستقله مندوبه ومستحبه. لو فعلها العبد في عمره مرة فقد فعل المندوب المستحب، ولو أكثر منها فقد أكثر من المندوب المستحب. لكن لا يعاتب أحد أنه لماذا لم تذهب هذا العام أو هذا اليوم، لا يقال لأحد هذا. زي ما واحد يشوفني بصلي في مسجد المجاورة السبع يقول لي ليه ما جيتش مسجد التوحيد ويعاتبني، ما أنا صليت في المسجد الثاني، إلا إذا كان المسجد الثاني مسجد بدعة بقى قول لي ليه ذهبت إلى مسجد البدعة، يبقى لك حق هنا. فهنا المعلوم عند المصنف وغيره ان شد الرحال ليس الى قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والقبر لم يكن في يوم من الايام ظاهرا ولا باديا، لان الرسول لما دفن على عادتهم في الدفن. ولهذا في محمد بن سيرين بيروي، وهو من التابعين يروي، اظن محمد بن سيرين يروي انه قال لبعض امهات المؤمنين اكشفي لي عن القبر يا ام المؤمنين. خذوا بالكم القبر حتى زمن قبار التابعين ما كانش في المسجد، كان في بيت السيدة عائشة، فعشان يشوف القبر بيعمل ايه؟ بيخبط على بيت السيدة عائشة ويستأذن ويقول لها يا أم المؤمنين نفسي أشوف القبر. والسيدة عائشة فضلت ساكنة في بيتها وفي القبر. وكان القبر عبارة عن ايه؟ عن حفرة في الأرض وعليها سنام من التراب بسيط، يعني ايه؟ يعني ما يدل على ان هنا قبر عشان الناس ما تدس عليه بالأقدام. القبر الشرعي اللي هو اللحد، حفرة في باطن الأرض ثم شق في جانبها يوضع فيه الميت ويطين عليه ثم ترضى من الحجرة ويوضع عليها إشارة من بعض التراب على أن في هنا تسنيم للقبر، ويوضع حجر عند الرأس ليعرف تعرف رأس النحانين ورجل النحانين، دي إشارة للقبور. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة لأنه لم يعهد لأصحابه في موته ودفنه عهدا ولا حديثا، لم يعهد إليهم لما مت تعملوا فيها كذا وكذا، فاختلفوا في هذا فقالوا ندفنه مع أصحابه في البقيع ولا نذهب به إلى مكة مسقط رأسه، ولا ندفنه في بيت المقدس حيث مدافن الأنبياء قبله، معظم أنبياء بني إسرائيل كانوا في المنطقة ديت، ولا نعمل إيه بالضبط؟ فقال بعضهم إن أفضل بقعة اختارها الله لنبيه حيث قبضت نفسه، ربنا اللي اختار له عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل هو اللي اختار له، اختار يموت فين؟ في غرفة عائشة، فاحنا نحمل سريره ونحفر قبره مكان السرير. فشالوا السرير اللي كان نايم عليه وحفروا القبر مكان السرير، وكان هذا اجتهاد من الصحابة. وروي في هذا حديث لا يصح أو فيه إسناد شيء، يقال إن قال لهم الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أو إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والحديث فيه ضعف، ولو كان الحديث صحيحا لصار هو المستند، عشان كده قلت اجتهاد. فدفنوا فين؟ في الغرفة. ودفن أبو بكر إلى جوار إن لبيت عائشة بيت بنت. أنا كنت طول عمري مع الرسول ما سبتوش، إلا لم يفرق بيني وبينه إلا الموت، وأنا مع هدي وسنته، وأنا الخليفة بعده، وهذه ابنتي وهذا بيتها. فيعني إيه، كان ميوله عهده رغبته أن يبقى مع الحبيب حيا وميتا. فدفن مع الحبيب في غرفة ابنته، البيت بيت بنته. فلما طعن عمر وحملوه على سريره من المسجد، ووقف الصحابة حول سريره، وقال علي كلمته ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. قاعد بيقول لعمر بن الخطاب، بيكلم نفسه كده علي، والله ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. يقول ابن عباس سمعته بيكلم نفسه كده فنظرت فإذا علي، فقال عمر هتعملوا ايه يا اخواننا في ولاية الامر من بعدي؟ جم يسألوا لبن، لقوا اللبن طالع من المصريين ومن المعدة، وتقطعت الامعاء والمعدة، واصبح العلاج يعني عسير جدا، بيموت والدم ينزف استمرار، لا يسع احد ان يوقفه. هنعمل ايه في امر الخلافة؟ واحد قال له اقول لك يا امير المؤمنين؟ قال له قول. قال له عبد الله بن عمر ابنك. فقال والله ما أردت الله بهذا، أنت بتجاملني بتنافقني وأنا بموت؟ أنا أقول ابني؟ ده أنا بقول لكم مين بشاوركم. حتى في رواية أنه قال لا أؤمر على المسلمين رجلا عجز عن طلاق امرأته، جي لما طلق امرأته طلقها طلق بدعة، ونزل الحكم إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن بمناسبته. جعلها عمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هم كبار الصحابة. ثم قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين فقل لها يقرئك عمر السلام، ولا تقل لها يقرئك أمير المؤمنين، عشان سطوة ما لك في عنقها من سمع وطاعة، باعتبارك أمير المؤمنين ممكن إيه يبقى لا تأثير نفسي عليها. قل لها عمر بيقرئك السلام، يقول لك تأذنين أن أدفن إلى جوار صاحبي؟ فقالت والله كنت أدخرها لنفسي، ده بيتي بقى، أنا كنت طمعانة لما موت أندفن في البيت أنا رخرة ويبقى البيت على قدنا احنا الثلاثة وخلاص، كنت أدخرها لنفسي. فأذنت له فدفن عمر، أما سائر الصحابة فدفنوا في البقيع. ولهذا جاءت قضية المسجد بعد ذلك في التوسعة الأولى أو الثانية في خلافة عبد الملك بن مروان، المسجد وسع من كل الجهات إلا جهة القبر، وهنلاحظ ان الاشكالية ان جهة القبر هي جهة القبلة، بس جهة القبلة مش مستعرض القبلة، ولكن واخد جهتين، جهة القبلة والجهة الاخرى في الناحية الاخرى، زي ما بتشوفوا كده وانتم ماشيين في المسجد. فلما اراد عبد الملك ان يدخل الغرف وقد مات معظم او كل امهات المؤمنين، محدش بقى يقول البنت بتاعي، البنت بتاع عائشة ماتت عائشة، فخلاص. وهي كانت حجرات كأنها كانت ملك من فعل لنساء النبي، لأن النبي هو اللي عامل البيوت دي، وكل بيت باسم الزوجة بتاعها خاص بيها، يعني كأنه كان ما كانتش ملكية، كأنه كان تخصيصا، ولأن الأنبياء لا يورثون، فجاء الرأي في أن هذه البيوت تدخل في المسجد. وجمع عمر بن عبد العزيز فقهاء المدينة السبعة اللي فيهم بقى من أبناء عبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله بن عمر، في حميد، في من أبناء عبد الرحمن بن عوف اسمه إيه ما حد ذكرني باسمه، أعتقد إبراهيم أو حاجة. المهم فقهاء المدينة السبعة دول فقهاء التابعين أولاد الصحابة، فكلهم كره هذا، وكرهوا أن تغير هيئة البيوت عن حقيقتها. تخيل المسجد النبوي في معاد توسعات اللي عمالة تتعمل النهاردة، والزخرفة اللي بتتعمل والنجف والبتاع، لو فضلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على هيئتها تقف، فتلاقي السقف بيخبط في نفوخك، وتلاقي السقف من الجريد، وتلاقي الأعمدة من خشب النخل، وتلاقي إن الحيطان مبنية من طين اللبن، وتلاقي بقى لا في بياض ولا أحمر ولا أصفر ولا بتاع ولا حتى رخام ولا أي حاجة، وتفضل الهيئة دي تعمل إيه في المسلمين؟ أكيد أكيد تذكرهم بزهد من كان قبلنا. لكن قدر الله طبعا في خلافة عبد الملك، عمر بن عبد العزيز شاور، كان أمير على المدينة، فلما شاور فقهاء المدينة السبعة وكرهوا هذا كتب إلى الخليفة، فقال الخليفة: ما أمرتك أن تشاور، وإنما أمرتك أن تفعل. فهدمت الحجرات، ودخل الحجرات كلها في مساحة المسجد، بقت الناس هتصلي بقى فيها، مساحة مفتوحة، وجاءوا على الحجرة التي فيها القبور الثلاثة، فبنوا عليها حائطا وجعلوه بحيث لا يستطيع أحد أن يتمكن من استقبال القبر والقبلة معا. النهاردة أنت مستحيل عليك تتعمد استقبال القبر والقبلة مع بعض وتصلي، عشان كده الحتة دي تحس أنها مقفولة مغلقة إلى اليوم، الحمد لله إلى اليوم. لكن أنت تستقبل القبلة من أي مكان في المسجد، حتى لو خارج المسجد، فيدخل فيها القبر مش مقصود هنا بقى، تستقبل القبلة وأنت في المسجد أو حتى خارج المسجد، لكن حينما تستقبل القبر عاملين لك مساحة تستقبل القبر وأنت مستدبر القبلة، مش كده؟ بنخش من باب السلام ونعدي على القبر، بيحصل ايه؟ نيجي نقف قدام القبر، يبقى القبلة فين؟ في ظهري. عشان كده سئل، والكلام ده قديم يا اخوان، سئل الإمام مالك: يا إمام، إذا زرت الحبيب النبي، بنسلم عليه، على فكرة كان عبد الله بن عمر هديه إذا رجع من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، ثم يأتي القبر فيقف حيال قبر النبي فيقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل نقلة خفيفة كده إلى اليسار ويقول إيه: السلام عليك يا أبا بكر، لسه أبو بكر مش أبوه، ثم ينتقل النقلة الثالثة ويقول: السلام عليك يا أبا، قال له يا أبي أهو، السلام عليك يا أبا بالتاء المربوطة، زي ما احنا كده بنحرف نقول يابا، ما هو يابا دي هي ايه؟ يعني تطوير لكلمة يا أبي، يا أبتي، يا أبت، يا أبا، خد بالك، ولا يزيد عن هذا. وهو جاي من سفر بس، مش ليل ونهار رايح يمشي يتمشى قدام القبر، ولا كان بيزور، فيش الكلام ده، هو قاعد في المدينة أصلا، والرسول المدينة والصحابة في البقيع واللي ماتوا، والسلام يصل للرسول صلى الله عليه وسلم إليه من حيث تسلم عليه، إن الله ملائكة يبلغون رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. لكن بنزور القبر فنعمل زي عبد الله بن عمر ببين لنا الهدي، نعمل ايه؟ نخش المسجد نصلي، انا جاي المسجد، صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه، لا تشد الرعال الا الى مسجد النبي والمسجدين التانيين كما جاء في الحديث. فاروح المسجد، وصلت المسجد ايه يعمل ايه؟ اعمل ايه بقى؟ اصلي، ان كنت في وقت صلاة اصلي، كنت في غير وقت صلاة اصلي تحية المسجد، ركعتين سنة تحية المسجد، ثم انتقل للسلام، السلام عليك، ده سلام بقى وجها لوجه، من يبسلم عليه كل يوم بقدر ما ييسر الله لي، السلام عليك أيها النبي في الصلاة ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه جدا. لكن أنا خلاص أروح رايح وجها لوجه كده أقول له السلام عليك يا رسول الله، هي دي، هو ده الوارد وهي دي السنة. إذا الإنسان يعني من باب الوجد والشوق والحب زاد أشهد أنك بلغت الرسالة، ما هو أنا أصلا مش محتاج أقوله له، هي دي عقيدتي أساسا، وأنا بأظهر له مكنونات عقيدتي ليه؟ ما هي عقيدتي اللي جاي، هي عقيدتي اللي بتحركني، أشهد أنه رسول الله حقا وصدق، وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. لكن البعض بيستحب بعض هذه الزيادات اللي هي قد تصيب القلب بالرقة، تصيب القلب بالرقة. يبقى إذن قوله وزيارة قبر نبيه، أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ قال هو عمل رسالة في الزيارة في شد الرحال، قال إيه؟ قال وكان بعض السلف يعبر بالقبر عن المسجد، يعني بيقول وزور القبر يقصد المسجد لأن القبر تابع له. ودي إذا كان هذا كان يقع من بعض السلف من سبق اللسان أو مقصدهم المعنى الذي وضحناه فلا بأس به، أقول رحت زرت قبر الحبيب ما تنكرش علي، لأن أنت عارف عقيدتي الصحيحة أنني لا أشد الرحال إلى القبور، وإنما أشد الرحال إلى مسجد الحبيب، فتسمحها مني وتعديها لي من غير ما تنكر علي. لكن لو في ناس هتتلبس بكلمتي ديت وتقول شفت جمال قال القبور وشد الرحال للقبور وفكركم الباقي، نقول له لا اسمع بقى التفصيل، خذ هذا التفصيل. يبقى الرجل بدأ الشهادة كما قلت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن دي مفتاح الإسلام. ولاحظ أن الشهادة ذكرت في الأركان العملية ولا الأركان العلمية؟ من عندي أركان للإسلام وأركان للإيمان، أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6، موضع الشهادة في هذه الأركان 11 فين؟ في الإسلام. طب هي الشهادة عقيدة ولا عمل؟ لا، الشهادة عمل، عمل ينم عن معتقد، العقيدة في القلب والشهادة تعبير عن مكنون القلب. أقول لك أنا أشهد، ولهذا لا تطلب هذه الشهادة إلا من الإنسان الذي يدخل الإسلام، يعني ما جيش تقول لك إيه؟ قول الشهادة اشهد، لكن أنا أقولها على سبيل التأكيد ومش التأسيس، يقولها المؤذن في كل أذان، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ده مش تأسيس وإنما إيه؟ تأكيد. وأقولها في التشهد في الخطبة، لا تصح الخطبة بغير التشهد، وأقولها في تشهد الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأقولها كلما سنحت الفرصة لقولها في محاضرة أو كلام. يبقى هذا القول مني على سبيل التأكيد والتبرك لا على سبيل إيه؟ التأسيس. لكن لما يجي لي واحد عايز يسلم، عايز يسلم، نقول له قول إيه؟ أشهد. ليه بنجيب كلمة أشهد؟ لماذا نأتي بكلمة أشهد؟ لأن الأصل في الشهود هو الحضور والرؤية، لا أصلها في المعنى اللغوي. أصل الشهود إيه؟ الحضور. لكن أنا هنا بأشهد بلساني، عشان كده قلنا الشهادة دخلت في أركان الإسلام لأنها نطق باللسان مش اعتقاد بالجنان. الشهادة نفسها إيه؟ أقول أشهد أن لا إله إلا الله، فأنا أنطق بلساني عن مكنون قلبي. فمكنون قلبي ده عقيدة، تعبيري بلساني اسمه إيه؟ شهادة. وكأني أشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فأنكر على كل ما عبد من دون الله. في شهادتي لا إله إلا الله إنكار لعبادة الأصنام والأوثان، وإنكار للذين يطوفون بقبور الصالحين. أقول لهم لا، أنا لست منكم ولا من هؤلاء، أنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله، المعبود عندي واحد هو الله، والمتبوع في البيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الشهادة. ورب العزة قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ونسب هذه الشهادة لنفسه فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا. خد بالك من فهم العطف عشان ما تعطفش الملائكة على لا إله إلا الله، إنما تعطف الملائكة على شهد الله. يبقى شهد الله والملائكة شهدوا وأولو العلم شهدوا، لأن الله في لفظ في كلمة الشهادة منصوبة ولا مرفوعة؟ تصح مرفوعة وتصح منصوبة، مستثنى، مستثنى بالأشهد أن لا إله إلا الله. تعرفين قاعدة الاستثناء بإلا والمفرد لما يأتي بعدها قاعدة نحوية معروفة. لكن شهد الله هنا، الله هنا إيه؟ فاعل، شهد فعل والله فاعل. يبقى الملائكة تأتي أيضا شهد لنفسه، نعم، والملائكة شهدت وأولو العلم يشهدون بشهادة الله وشهادة الملائكة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الشهادة لابد فيها من النطق، الاعتقاد مش مهم النطق، عقيدتي مش مهم انطق بيها. عشان كده حتى لو قلت عكسها وقلبي مطمئن بها لا يؤاخذني الله بما قلت. عشان كده ربنا قال عن الاضطر ان يقول كلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى الشهادة فيها اعلان وفيها نطق وفيها قول وفيها بيان، وفيها بيان. وكلمة نشهد أحيانا بتبقى صعبة، خاصة على غير الناطقين بالعربية، لكن انت لو قلت له قل لا إله إلا الله يكفي. وإن كان بعض العلماء قالوا إن كان كتابيا، لأن إذا قلت لا إله إلا الله تشمل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض أهل العلم قالوا إن كان كتابيا لا تصح إلا بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن الكتاب يؤمن أنه لا إله إلا الله. فلو قال لك أنا بقول لا إله إلا الله، أقول له طيب ما أنت بتقولها أصلا، بس أنت بتكذب محمد في الرسالة، فلابد وأنت بتقول أن أنت داخل الإسلام تقول لا إله إلا الله إيه؟ محمد رسول الله. ولهذا إذا لقنت من لا يحسن العربية اكتفي بقولك لا إله إلا الله، فإن كان كتابيا تخشى من عقيدته المخالفة فقل له قل محمد رسول الله. إذا حبيت تكمل وتتمم خليه يأتي بلفظة أشهد، لأن أشهد بالمعنى اللي أنا قلناها، أنا أقر أعترف بقول للناس كلها اسمعوا يا ناس أنا ممن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وهنلحظ أيضا أن هذه الشهادة أصلها في العقائد، لكن دخلت في الأركان العملية لأنني تعرضت لها بنطق اللسان، ونطق اللسان ده عمل، نطق اللسان ده عمل زي عمل الأركان، فده من العمل، فدخلت في الشهادة العملية، دخلت في الأركان العملية للإسلام، فصارت من الإسلام نطقا وهي من الإيمان اعتقادا، تجمع بين الإسلام والإيمان. جعل لهذه الشهادة شروطا سبعة، والبعض زاد عليها شرط آخر، والاجتهاد البعض، لكنه المشهور أنها هذه الشروط السبعة جمعها صاحب سلم الوصول إلى علم الأصول في بيتين، في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. شوف بيتين جمال إزاي، قبلها قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، لكن أهم شروط قال إيه؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول. أنا أذكر أنني في من أكثر من 30 سنة في بداية حياتي الدعوية خدت حديث جبريل في خطبة الجمعة، فقرأته في الخطبة وبينت طرقه، وبعد كده بدأت تتبعه في الخطب، فعدت على منبر الجمعة قرابة سنتين أو تزيد عن سنتين، فلما جئنا لكلمة الشهادة جعلت هذه الشروط السبعة في سبعة خطب، فتتحدث عن العلم، يعني العلم إلا من شهد بالحق وهم إيه يعلمون. ودايما نضرب مثل توضيح، أقول لك لو جالك رجل ألماني أو ياباني اللي هي لغتهم عندنا مش مشهورة، ورحت أنت عشت عندهم في بلادهم وبدأت تتعلم اللغة اليابانية أو اللغة الألمانية وتنطق بيها، فهو قال لك ما تعلمنا العربية، علمنا العربية، فقلت له طب قل لا إله إلا الله، فقال وراءك لا إله إلا الله، هو يقول كلاما لا يدري معناه، انت ما قلتلوش لسه معناها ايه، لكن انت بتلقنه الفاظ عربية فصيحة لا، وجبت له اخف كلمة على اللسان، خدوا بالكم لا اله الا دي اخف كلمة على اللسان، تستطيع ان تنطق بها والفم مغلق ولا تستطيع ان تنطق، جرب جرب كده انت قاعد ساكت، ولا تستطيع ان تنطق بغيرها ابدا والفم مغلق، حروق الشفتين مش داخلة في مخارج لا اله الا الله، عشان كده ممكن تحرك لسانك بسهولة وتقفل فمك، فأخف كلمة على اللسان، عشان كده ومن مات عليها دخل الجنة يقينا، عشان كده بنؤمر بتلقين موتانا لا إله إلا الله، نقعد جنبه كده أقول لا إله إلا الله، مش قول يا فلان خلي عندك دم، لا لا إله. فإن قالها وسمعناها منه سكتنا، فهو في شأن آخر، لا ندري حاله ولا نشتد عليه ولا نشق عليه، فإن تكلم بكلام غيرها أعدناها عليه ثانية لتكون آخر ما يلفظ به. ودي من نفع الحي للميت، من الميت ينتفع بيك أنك دليته على الخير، فإذا رأيته عمل كده، ساعات بعض الناس دايما تربط بين الشهادة وبين الإشارة التي في التشهد، الإشارة دي في التشهد يا أخواني، ويجوز استخدامها في غير التشهد، كان الرسول يستخدمها على المنبر، ألا هل بلغت اللهم اشهد، فإذا رأيته عمل كده أعرف أنه قالها ولا تشق عليه. من شروطها العلم، قلنا أن الياباني علمت لا إله إلا الله فقال إيه لا إله إلا الله، فبعد شوية قال لك بلغته ما تقول لي يعني ايه الكلمة اللي انت عرفتها لي، انا عمال اقولها بقالي قلتها جي 100 مرة وخلاص بقيت عارف بنطقها صح، من كتل ما بيكرر بنطقها صح، فقلت له معناها لا معبود بحق الا الله، وبوزة اللي عندكم ده معبود باطل، وقال لا 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 انت جاي تنسف علي عقيدتي، لا يا عم انا مش مصدق بالكلام اللي انت قلته ده، يبقى انتفع بها حينما قالها ولا لم ينتفع؟ لم ينتفع، لان اول شروطها العلم به، وده قال كلام ما هوش عارف يقول ايه. يعني لو البغبغان اللي في بيتكم قال لا إله إلا الله يخش الجنة؟ البغبغان مش مكلف. فلو لقنت لا إله وقالها، ما تقعدش بقى تصور وتجيبه على الفيسبوك وتقول البغبغان بيقول لا إله إلا الله وتعتبر إنها ما هو البغبغان ممكن يشتمك، تعلمه شتمة فيشتمك. هو لا يدري ما يقول، وعنده قدرة على محاكاة البشر في بعض الأصوات. يبقى أول شرط في لا إله إلا الله إيه؟ علم. تاني شرط، طب أنا عرفت الألماني ولا الياباني معناها، عمل إيه؟ رفضها. يبقى القبول شرط مش علم بس. طب ما أبو جهل كان عارفها كويس ورفض أن يقولها، أبو طالب كان عارفها كويس والرسول قال له على فراش مت قل لا إله إلا الله وأنافح بك بها عنك يوم القيامة، ما قالهاش ما قالهاش، مات على ما مات عليه الآباء والأجداد، ولهذا هو في النار، هو في النار يقينا، وإن كان أخف أهل النار عذابا من المشركين كما جاء في الحديث بإيه؟ ببركة دفاعه عن الحبيب النبي. كان بيدافع عنه عصبية، كان بيدافع عن ابن أخوه، أنت ابن أخويا اللي ربيتك واعمل ما بدلك، محدش هيقدر يوصل إليك طول ما أنا عايش. وما كانش بيدافع عنه بقوة سيف، كان بيدافع عنه بهيبة المكانة والمنزلة في أهل مكة. أبو طالب كان شيخ طاعن في السن، لكن دول كانوا الناس بيقدروا الكبير كويس طول ما الكبير معاهم على عقيدتهم. ويمكن دي اللي خلى ان ربنا قدر ان ابو طالب ما يقولهاش طول عمره، لانه كان حماية الرسول، لو قالها يتعذب هو والرسول، يتهان هو والرسول، لانه خلاص بقى عدو، لكن واقف يحميه وهو معاهم. فدي عاملة ايه؟ وده تقدير ربك سبحانه وتعالى الذي يملك الهداية والإضلال، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. يبقى القبول ده شرط، اليقين، ما يبقاش العلم علم خلاص، علم معلومة جات ومشيت، ده بد أن يستقر العلم في قلبي يقينا. الانقياد، هي الكلمة دي وراها ايه؟ وراها انك تصلي وتصوم وتصل الرحم وتعمل كذا. انا انقاد، انا اسمع، وان كان الانقياد شرط تتابعي، يعني الناس تقبل الانقياد ثم تتفاوت فيه، مش الناس بتتفاوت في الصلاة والصيام والأعمال بحسب الهمة والنشاط والفترة والضعف والعجز، لكن هو كله يعلن أنه منقاد. فالانقياد إعلان قبول ما جاءت به الكلمة ودلت عليه، الإخلاص أنك تريد وجه الله بعملك، الصدق أنك تكون صادق فيها وفي قولها وفي العمل بمقتضاها، المحبة أنك تحب الله أكثر من كل محبوب غيره، وده باب مهم جدا بيغلط فيه بعض الملتزمين، لا يعرف عقيدتنا في محبة الله. يا أخوانا الله أعظم محبوب نحب. كنت بقول للناس المحبوب الأعظم يقول لي صلى الله عليه وسلم، أقول له لا يا أخي، محبتنا للنبي فرع عن محبتنا لله، مش كده؟ لأن ربنا دلنا على محبتنا له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا هذا النبي يحببكم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الدرس الجاي هنتكلم في مسألة الصفات اللي قرأها الشيخ محمد، هيقرأها تاني ونتكلم فيها، ودي مهمة جدا في دراستنا للمعتقد، كيف نفقه ونفهم ما ورد في الكتاب والسنة من وصف لله عز وجل. هل نؤوله؟ هل نحرفه؟ هل نغيره؟ هل نقبله على ظاهر التمثيل والتشبيه؟ أم نقبله على ظاهر التنزيه لله عز وجل؟ هذا منهج أهل السنة، ونبينه إن شاء الله تفصيلا في الغد إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.